كيف أعرف إرادة الله لحياتي؟ سؤال لابد أنك صديقي سألته في مرحلة ما من مراحل حياتك، أو ربما لم تطرح هذا السؤال لأن الموضوع لم يكن ذا أهمية بالنسبة لك. لكن عواقب تجاهل إرادة الله تحثنا على تعلم كيفية معرفتها. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سيتابع القس تشارلي قسطى كلامه عن كيفية معرفة إرادة الله لحياتنا.
الهدف الأساسي لكلمة الله هو أن تقدم لي إرادة الله، فكلما ازدادت معرفتك للكتاب المقدس ازدادت معرفتك لمشيئة الله أكثر. فالكتاب المقدس هو الخريطة بين أيدينا التي تساعدنا في معرفة الطريق أثناء رحلتنا على هذه الأرض، وعلينا دائما أن نستشير تلك الخريطة لمعرفة أين نحن من الأمور الروحية وإرادة الله. لا تنتظر الرياح لتحرك صفحات الخريطة، بل ادرسها بانتباه ودقة. ادرس كتابك المقدس بتأن ودقة.
أهلا بكم أحبائي إلى حلقة جديدة من نافذة على الحياة، وإلى آخر حلقة من سلسلة اجتياز الحواجز العالية. يلفت القس تشارلي قسطى انتباهنا إلى ناحية دقيقة، وهي معرفة مشيئة الرب لحياتنا. نجد نصيحة أساسية في رسالة أفسس الأصحاح الخامس والأعداد 15-17، إذ تقول الآيات: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. صديقي، جزء من إرادة الله لحياتنا يظهر جليا في الكتاب المقدس، لكن أحيانا تصادفنا اختيارات لا نعرف أيا منها إرادة الله. عندها وعندها فقط نحتاج إلى استنارة ذهنية من الكتاب المقدس. أترككم الآن إلى القس تشارلي قسطى ليتابع الكلام عن تخطي حاجز الارتباك.
نواصل أحبائي الحديث عن موضوع تخطي حاجز الارتباك. نقرأ من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح الأول مبتدئا بالعدد الثالث ومنتهيا بالحادي عشر. يقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض، في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. ثم نقرأ أيضا ما جاء في الأصحاح الخامس من الرسالة نفسها والأعداد 15-17. يقول: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. آمين. ألفت الانتباه إلى أمرين: أستطيع أن أعرف مركز الروح، وأستطيع أن أعرف مصير الأبدي. أستطيع أن أعرف ذلك قبل أن يحدث. إن أنا في المسيح الآن، أستطيع أن أعرف بالتأكيد أني سأبقى في المسيح كل لحظة من بقية حياتي. هذه حقيقة علينا أن نمسح الغبار عنها ونتذكرها. أستطيع أن أعرف موقع الروح ومصير الأبدي، لكن مشكلتي تكمن في معرفة إرادة الله لي. أعرف إرادته لي بعد أن يحصل الأمر معي أو من خلال قراءتي للكتاب المقدس، لكني لا أعرف رغبته إلى أي مدرسة أنتمي مثلا، أو أي سيارة أشتري، أو من أتزوج، أو أين يجب أن نسكن، أو كم طفلا يجب أن ننجب. ما هي إرادة الله لي؟ متى يجب أن أترك عملي وأتقاعد؟ مستمعي الكريم، لن تجد أجوبة في الكتاب المقدس لهذه الأسئلة. تقول: حسنا، ستحصل كل هذه الأمور بغض النظر عن مشاركتنا في حصولها أم لا، لكن انتظر لحظة، دعني أستشهد بما جاء في إنجيل متى الأصحاح 23. دعنا نأخذ مسألة ابن الله نفسه. فبما أنه إله، إذن هو مسيطر على كل شيء، لكن ماذا نفعل بالعدد 37 حيث لم يحصل على ما أراده؟ اسمع: يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. لقد أراد المسيح أمرا، أما سكان أورشليم فأرادوا عكسه. لم يحصل يسوع على ما كان يريده. تنظر إلى العالم من حولك فتجد هذا المشهد يتكرر يوميا، وكأنك تسمع يسوع المسيح يقول: يا زوج، يا زوج، كم مرة أردتك أن تبقى مع زوجتك ولم تفعل؟ يا رجل الدين، يا رجل الدين، كم مرة أردتك أن تعيش ما تقوله لكنك لم تفعل؟ كم مرة أردتك أن تطبق مخططي لحياتك ولم تفعل؟ كم مرة أردتك أن تبقى عفيفا؟ أحزن جدا لأنك لم تفعل. دعونا نرجع مجددا إلى رسالة أفسس الأصحاح 5:15: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق. الكتاب المقدس أحبائي مملوء بالأوامر للمؤمن لأن يتمم مشيئة الله. حسنا، علينا مسؤولية يا صديقي. إننا مسؤولون عن كل مرة نخطئ فيها، وكل عمل لا تمليه الطاعة هو تمرد على مشيئة السماء. أحيانا لا نطيع بسبب جهلنا، لكن غالبا ما يكون عصياننا طوعيا واعيا ومن كل إرادتنا. يقول لنا 16: مفتدين الوقت، فإن لم أفعل فهذه مسؤوليتي. 17 يقول لنا: لا تكونوا أغبياء، فعندما أكون غبيا يكون الأمر من مسؤوليتي. 25 يقول لنا: أيها الرجال، أحبوا نساءكم، إن لم أفعل لن تكون هذه إرادة الله لي، بل أنا اخترت ذلك، لم أرد، لهذا لم أفعل ما أمرني به المسيح. والآن إليكم سؤالا أساسيا: كيف يظهر الله مشيئته لي؟ لنفترض أنك تريد أن تتمم مشيئته حتى ولو عن ذلك الانتقال إلى أقصى بلاد الدنيا. ستفعل لأنك تريد أن تفعل مشيئته حتى ولو كان الأمر معاكسا لإرادتك أنت. إني أفترض أنك مستعد أن تتأقلم مع كل ما يريده منك. أحبائي، أعتقد أن الله يقف إلى جانبنا. أؤمن أنه يريد أن نعرف مشيئته. حسنا، لنفعل ذلك دعونا ننظر في 3 اتجاهات: النظر إلى فوق، النظر إلى الداخل، والنظر إلى الخارج. إني أفعل هذا باستمرار. أنظر إلى فوق، إلى وجه الله حين أفتح كلمته الكتاب المقدس. يكشف الله لي عن حكمة سماوية من خلال كتابه. يقول صاحب المزمور 119: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. تنشر كلمته النور عندما يظلم عقلي وأشعر أن مستقبلي غير أكيد. تساعدني كلمته أن أرى إرادته ورغبته لحياتي. مثلا توضح الكلمة أمرا لنا في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 4:3، يقول: لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا. الأمر جميل هنا، ليس علينا أن نتساءل عن مشيئة الله حول موضوع حياتنا الجنسية، فإرادته واضحة، وهي التزام العفة والطهارة حتى نصل إلى الحياة الزوجية. إرادته هي أن تبقى طاهرا، الأمر واضح، ولا ضرورة للتساؤل أو الصلاة من أجله. استمع إلى 15 من الأصحاح 5، حيث يقول: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر. هذا موجود في الكتاب المقدس. إن فعل أحد شرا لك وخططت أن ترد بالمثل، فأنت لا تفعل إرادة الله. الأمر بسيط جدا. 16 يقول: افرحوا كل حين، روح فرحة، صلوا بلا انقطاع، إنها روح الصلاة. والآن استمع إلى هذا: اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. ربما تقول لي: انظر إلى حالتي، كيف أشكر وأنا في هذه الحالة؟ أما في الكتاب المقدس فعلينا أن نشكر في كل شيء وفي كل حين، والأمر واضح جدا. إلى الآن رأينا الأمور واضحة وجلية، لكن أتعرف أنه يوجد في الكتاب المقدس مبادئ أكثر مما توجد أوامر؟ والمبادئ تترك لك الحرية في اختيار فعل أمر ما أو لا، وذلك يتوقف على نضجك الروحي. فمثلا لن تجد في الكتاب المقدس أمرا قاطعا يمنعك من لعب طاولة النرد أو وضع مساحيق التجميل أو التدخين. ستجد مبادئ، وربما ستظهر تلك المبادئ غير واضحة لنا أحيانا، لذلك فنحن بحاجة لنستعين بمنطقنا الروحي وحكمنا الناضج. والكتاب المقدس يقودني ويتكل علي أنا لمعرفة ما هو لائق. وبكل أسف أقول إن معظمنا يفتقد للنضج الروحي لكي يقرر ما هو لائق وما هو ليس لائقا. توجد عقليات مختلفة في البلدان المختلفة، لكن المبدأ الكتابي يبقى واحدا. فإرادة الله هي دائما أن أشكر في كل شيء، وإرادته ثابتة ولا تتغير حيال أمر الطهارة الجنسية أينما سكنت في هذا البلد أو ذاك. دعوني أخبركم شيئا، الهدف الأساسي لكلمة الله هو أن تقدم لي إرادة الله. فكلما ازدادت معرفتك للكتاب المقدس ازدادت معرفتك لمشيئة الله أكثر. فالكتاب المقدس هو الخريطة بين أيدينا التي تساعدنا في معرفة الطريق أثناء رحلتنا على هذه الأرض، وعلينا دائما أن نستشير تلك الخريطة لمعرفة أين نحن من الأمور الروحية وإرادة الله. لا تنتظر الرياح لتحرك صفحات الخريطة، بل ادرسها بانتباه ودقة. ادرس كتابك المقدس بتأن ودقة. لقد نظرنا إلى الطريقة الأولى التي نستطيع أن نعرف مشيئة الله من خلالها، وهي أن ننظر إلى فوق لنسمع من الله ما تكشفه لنا كلمته. أما الآن فسننظر إلى الداخل. دعونا نسمي هذا الضمير. عندما يكون الضمير حساسا من نحو الله، أشعر في عمق وجداني كيف أن الله يوجهني، يدفعني أو ربما يمنعني عن أمر ما. استمع إلى ما قاله بولس في رسالته إلى أهل فيلبي 2:12: إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. تمموا خلاصكم، عيشوا خلاصكم، اختبروه. لقد ولدتم ثانية ودخلتم إلى نوع مميز من الحياة يدعى الحياة المسيحية، فالآن عيشوا هذه الحياة بخوف ورعدة. وبكلام آخر، عيشوا حياتكم بقلب حساس وبرغبة عميقة بألا تفشلوا في معرفة مشيئته. إليكم مثلا عن هذا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 16. أراد بولس أن يزور الكنائس في البلد الذي ندعوه اليوم تركيا. زار بعض الكنائس ثم توجه نحو تركيا، لكن الأبواب كانت تغلق في وجهه. حاول الذهاب إلى بيثينية لكنه لم يستطع. حاول الذهاب إلى فريجية لكنه لم يستطع. حاول الذهاب إلى الجزء الغربي من تركيا لكنه أيضا لم يستطع. كانت الأبواب مغلقة. كان روح الله يقول لا، إلى أن سمع صوتا بينما كان واقفا على شاطئ بحر إيجا في ترواس، وكان ذلك الصوت آتيا من مقدونية يقول أعبر إلينا وأعنا. ربما تساءل بولس عن معنى هذا كله، ألا يستطيع أن يكرز بالكلمة حيثما خطط أن يذهب؟ لماذا عليه أن يسافر تلك المسافة كلها؟ لأن الله أراد أن تصل رسالة الخلاص إلى أوروبا. لم يستطع قلبه مقاومة إرادة الله والإصرار على فتح الأبواب المغلقة. فتح الباب له إلى أوروبا، وهناك قدم الرسالة في مدينة فيلبي وتسالونيكي وبيريا وأثينا وكورنثوس. لقد خطط الله لهذا كله، وكان قلب بولس حساسا فلم يدفع الأبواب المغلقة لتفتح. أرجو أن تنتبه أنت أيضا لهذا. أجد أن الأوقات الصعبة والمؤلمة هي كالأوقات السعيدة من الله. أتساءل في الأوقات المؤلمة، لماذا تغلق هذا الباب في وجهي يا الله؟ لماذا لا أستطيع إنجاز هذا الأمر؟ ماذا تحاول أن تقول لي؟ هذا هو الخوف والرعدة. ماذا تقول يا الله؟ إنه ينقلك من ترواس إلى أوروبا، وانتبه، إنه إلى جانبك. كانت الأبواب المغلقة التي واجهت بولس بحسب مشيئة الله كما كانت الأبواب المفتوحة التي واجهته في أوروبا. يقودنا الله وعينه علينا، ولا يريدنا أن نكون عنيدين. يريد الله أن يلفت انتباهنا إلى مشيئته. لا يريدنا أن نكون عميانا أو نياما أو منهمكين في التخطيط للأمور. يريدنا أن نعرف مشيئته ونعمل بها. عندما يسألني الناس كيف رتبت الأمور لتصبح خادما للإنجيل، أجيبهم لا أعلم. لم نعلم زوجتي وأنا ماذا سيحصل معنا، لكننا بدأنا نعرف بعد أن انخرطنا في الخدمة. لم نجلس ونخطط لهذا كله. رأينا الأبواب المغلقة وحاولنا أن نكون حساسين لنجد الأبواب المفتوحة أمامنا. هذا ما أفعله إلى الآن في حياتي. أحيانا أخطئ ولا أستطيع إيجاد الأبواب المفتوحة، أتألم فأرجع إلى الوراء وأبدأ من جديد. أما الطريقة الثالثة لمعرفة مشيئة الله فهي النظر إلى الخارج، أي استشارة من هم من خارج، من حكماء أكفاء. عندما أريد أن أعرف إرادة الله في أمر ما، أستشير أناسا أكن لهم الاحترام. أستشير معاوني، أستشير زوجتي، أتكلم عن الموضوع مع بعض المرشدين. دعوني أقرأ على مسامعكم ما جاء في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12. فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما. بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. إذن جميع أعضاء جسد المسيح مهمة أحدها للآخر، والاستشارة الخارجية ضرورية أحيانا لأخذ قرار في حياتك. ويحثنا الرسول بولس في الأصحاح 15 من رسالته إلى أهل روميا أن نقوي بعضنا البعض ونحتمل بعضنا الآخر. فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه. لقد مررت في اختبار كنت متأكدا في حينه من اتخاذ قرار ما، لكن قبل فعل ذلك استشرت شخصين في الموضوع، فقال لي: تنبه، ألا تلاحظ أنك إن اتخذت هذه الخطوة سيحصل كذا وكذا؟ عندها انتبهت إلى أهمية كذا وكذا وعدلت عن قراري، ويعود الفضل إلى الاستشارة أو المشورة الحسنة. حسنا، كيف يكشف لنا الله عن إرادته؟ من فوق، حيث تخبرنا كلمته عن إرادته. من دواخلنا إن كان لدينا ضمير حساس، وأخيرا من الخارج أي من استشارة الآخرين. أما سؤالي الأخير فهو: كيف أستطيع أن أعرف أني أعمل بحسب مشيئته حين يملك في قلبي سلام الله بينما أقوم بعملي، حين أشعر بالسلام؟ لا يعني هذا أن أكون ناجحا أو سعيدا، هذا يعني أن أشعر بالسلام عميقا في داخلي إذ أنني حيث يجب أن أكون، وهذا يعني أن أكون مقتنعا بأنني حيث يجب أن أكون. ماذا بعد؟ هل لدي شعور بالاكتفاء؟ إن كنت داخل إرادة الله، هذا ما سأشعر به. إني أفعل هذا لأني أحسن فعله، إذن أشعر بالاكتفاء ولا أهتم لأن يعود المجد لي. إني حيث يريدني الله أن أكون، عندها أشعر بالأمان. أعتقد أن البعض منكم يعيشون ضمن مشيئة الله من دون أن يدركوا ذلك. تتساءل إن كان من الخطأ أن تشعر بالسعادة، وتتساءل إن كنت بعيدا عن إرادة الله لأنك تشعر بالاكتفاء. لا، عندما تشعر بالسعادة والسلام والاكتفاء، عندها تكون ضمن مشيئة الله. أود أن أوجه كلامي إليكم أنتم الذين لم تعرفوا المسيح بعد. هل تعرف ماذا يريده لك الله؟ اسمع، إنه لا يريدك أن تهلك، لكن المأساة تكمن في أنه ربما لن يحصل على ما يريده. يقول لنا الرسول بطرس في رسالته الثانية الأصحاح الثالث والعدد التاسع: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. تمنى المسيح أن يأتي إليه سكان أورشليم ويجمعهم كما تجمع الدجاجة فراخها، لكنهم رفضوا. لا يريد الله أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. هو يريدك أن تؤمن بابنه، بموته، بقيامته، فتنال الخلاص الأبدي. إنه أمر لا يصدق أن الإله الذي صنعنا يحزن عندما ندير ظهورنا إليه نحن المخلوقات الشريرة، لكن هذا الإله المحب يقول لنا: لا تفعل هذا بنفسك، أرجوك لا تفعل. مستمعي الكرام، أود لو نحني رؤوسنا لنفكر للحظات بهدوء. لست بحاجة إلى ساعة رقمية أو الوقوف أمام السفارة الفلبينية أو لهواء يتلاعب بصفحات الكتاب المقدس لتعرف مشيئة الله لك يا صديقي البعيد عن المسيح. أنت خاطئ وأنت ضائع. أنت ضائع لأنك تريد أن تكون ضائعا. أن تبقى في مكانك اليوم من دون المسيح، إذن أنت بإرادتك تريد أن تهلك بدونه. لكن يقول الله بكل أمل: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. تعال إلى الصليب وسيلاقيك الله هناك ويقول لك: أنت لي. صلي بالإيمان. يا يسوع المسيح، أنت مت من أجلي وقمت من الموت من أجلي، إني أتخذك اليوم مخلصا لحياتي. صديقي، إن صليت أعدك بأن حالك ستتغير. أبانا السماوي، أشكرك لأنك تواجه حكمتنا البشرية وتقول لنا: توقف، أنت تخطئ. إني أصلي من أجل نوعين من الناس: من أجل الذين يعتقدون أنهم ليسوا بحاجة إليك، ومن أجل الذين مشوا معك مرة لكنهم ابتعدوا عنك. أصلي لكي تجتذبهم جميعا إليك بمحبة الصليب، باسم يسوع، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34-38-17 961-134-38-17. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. صديقي، كنت اليوم مع رسالة عنوانها: تخطي حاجز الارتباك. إذا وجدت نفسك بعد هذه الرسالة مرتبكا روحيا، التجئ إلى المخلص، ونحن نشجعك على ذلك. نشجعك لتخطو خطوة الإيمان هذه الآن. ثق به شخصيا ليغفر خطاياك ويمنحك السلام ويعطيك اتجاها جديدا في حياتك. ثم اكتب إلينا لتخبرنا بقرارك هذا، لأننا نسر بهذه الأخبار المفرحة. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله في سلسلة جديدة، لكم مني أحلى تحية، وإلى اللقاء.